بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة للفقاه، هل يحرم التكسب به وضعا وتكليفا أم كيف؟ قالوا نعم يحرم التكسب به وضعا وتكليفا، ويدل على ذلك مضافا للتسالم بين الأعلام، كل الأعلام عندنا من الطائفة حرمت ذلك. فقاع اللي هو يعني انه في بعضهم يعمل اليوم يسمى الماء الشعير، لا ينطبق عليه عنوان الفقاح، لا، فقاع المعروف عند اهله الذي يعرفوه، هذا المراد منه هنا الحرمة. وماء الشعير هو النتيجة على اقسام، قسم منه نعم ما فيه شيء اصلا، اي ما فيه شيء، لكن بالنتيجة لابد من صدق عنوان الفقاع على هذا المصنوع في الخارج. هذا مشكلة يعني أهله يعرفوه، إيه له اختصاص، هذا يحتاج إلى اختصاص، كيف مثلا دول اختصاصيين، هذا يحتاج إلى أهل اختصاص. لا مش شعير، ها؟ لا بلاش كان محرم. هذا على أقسام شيخنا، ليس قسم واحد، قسم منه لا هو عادي، هذا ما لا في شيء من الكحول ولا يسكر، هذا لا بأس به على كل حال. أما الفقاع فيدل مضافا على التسالم جملة من الروايات، منها موثقة بن فضالة الوسائل باب 27 من أبواب الأشرب المحرمة، حديث اثنين قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع، فقال: هو الخمر وفيه حد شارب الخمر، يعني حكم الخمر، نزله منزلة الخمر، هو الخمر تنزيل، ينزل من الشارع الإمام عليه السلام، هو الخمر بمنزلة الخمر، نعم، لأنه خمر تنزيلا، لأنه فائدة الخمر حيث الإسكار، هو الخمر، نعم، بعض الوقت هو الخمر بعينه، فيدل على انه هو نفسه، بس اصغره الناس، ايه من نذكرها، ايه موجود بعض الروايات، نحن قلنا بعض المسكرات قد ينطبق عليه عنوان الخمر، ينطبق عند العرف، وبعض يقال هذا فقاع ليس خمر عند العرف، انما روحه حق يعني حقيقته خمر باعتبار الاسكار، لكن عند العرف يقال هذا فقاع، وقد يطلق احيانا على بعض المسكرات ايضا خمر، نحن نتبع صدق العرفي شيخنا، فان صدق عليه عند العرف انه خمر حكم الخمر، وان لم يصدق فالامام نزله منزله قد يقول هو الخمر. والروايه موثقه وهي واضحه الدلاله، ومنها موثقة عمار بن موسى نفس الباب، باب 27 من أبواب الأشرب المحرمة، حديث 4، موثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع، فقال: هو خمر، يعني هو بمنزلة الخمر، يعني منزل منزلة الخمر، هكذا المراد، مثل الطواف بالبيت صلاة ولا الطواف بالبيت وليس صلاة، منزه منزلة الصلاة هنا، هذا منزه منزلة الخمر من حيث الحربة، يعني حكمه حكم الخمر، بحكم الخمر تنزيلا نزل منزلة الخمر. ومنها رواية محمد بن سنان نفس الباب حديث 7 قال: سألت أبا الحسن رضى عليه السلام عن الفقاع فقال: هي الخمر بعينها. هي الخمر بعينها، هذا ليس تنزيل، هو نفس الخمر، يعني بناء على هذه الرواية اسم الخمر واسم فقاع أيضا، هي الخمر بعينها ليس تنزيل، لكن رواية ضعيفة نصاف من هذا، يعني من يطبقه حقيقة يقول هي الخمر بعينها، نفس الخمر هو نفس الخمر. قال: هي الخمر بعينها، لكن رواية ضعيفة محمد بن سنان، وكذا غيرها من الروايات لواردة المقام. إذا لا إشكال إنصافا من حيث الحرمة، حرمة الشرب والتكسب والحرمة التكليفية أيضا. بقي الشيء في المقام قبل أن ننتقل إلى المسألة 7. يوجد في بعض الروايات ما يدل على أن الخمر تملك ويجوز أخذها للتخليل وفاء عن الدين. طبعا هناك شيء ينبغي الالتفات إليه، الخمر وإن كانت عند العرف لها مالية، خلي بالك شيخنا، لكن الشارع ألغى مالية خمر، يعني هو غير محترم شرعا، ليس له حرمة، فعند الشارع لا مالية له، ألغى ماليته الشارع، مثل الخنزير مثل الميتة. الخنزير عند العارف لحم الخنزير له قيمة عندهم، لكن الشارع ألغى ماليته. لذا لما نقول يبطل البيع في الخنزير لأنه ليس مال، وليس مال، الشارع ألغى ماليته.
أصلا لم يقع،
لا، الخنزير موجود،
المعامل لم تقع حتى
أحيانا موجود، يشترون خنزير، موجود لحم خنزير يشترون في الخارج، موجود الشيء يشترون موجود، فالعبادة باطلة. فنحن نقول أنه يعني البيع باطل من باب أنه الشارع ألغى مالية الخنزير، يعني لحم الخنزير. على كل حال، مثلا في موثق الجميل، موثق الجميل الوسائل باب 31 من أبواب الأشرب المحرم حديث 6. بالمناسبة شيخنا انتبه، قد يكون شيخ شيء اسمه مالي الشارع ألغى ماليته، لكن له حق الاختصاص، يعني مثلا إذا كان عندك غنمة، باب المثال، ماتت هذه الغنم وماتت بعد لا مالية لها شرعا، وإن كان عند جماعة تدفعها ولا مالية، الشرع عندنا ألغى ماليته، لكن لك حق الاختصاص بها، يمكن أن تأخذ مال مقابل رفع يدك عن هذا الحق، لا لأجل البيع، البيع باطل، من هذا الحق عند العارف، هذا الحق عند العارف يبدل بإزائه مال، مثل حق التحجير شيخنا له مال، يعني حق الصفحلية، حق الكذا، الشارع جعل لها مالية. طبعا ليس كل حق، أفرعنا بعض الحقوق استحدثت ما كانت على زمن الأئمة، مثل حقوق الطبع، اليوم حقوق الطبع عند العرف محترمة، لكن ما عندنا دليل على أن الشارع أمضى هذا الحق عند العرف، والعرف ليس مشرع، لذا حقوق الطبع ما عندنا، ولم تكن الطباعة على زمن الأئمة حتى يقال أمضوها رضوا، ما كانت طباعة، وما عندنا إطلاق أن كل حق اخترعه العرف فهو صحيح مثلا أوفوا به مثلا، ما عندنا كذا. فلا بد أن نقتصر على الحقوق التي كانت ثابتة في زمن الأئمة، حق التحجير وحق سرق الفري وحق كذا، نقول هذا ثابت والعمالي كذا. حق الاختصار كان موجود في زمن الأئمة أيضا، تأخذ مال مقابل رفع يدك عن حق الاختصاص لأنك تبيع. على كل حال، وهكذا الخمر، صار شيك خال صار عندك خمر لا يملك لكن لك حق الاختصاص به. وطق الجميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أنت بشأن هذه الرواية فيها كلام وفيها مطلب لطيف، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون لي على الرجل الدراهم، يعني أنا دائم وزيد مديون، أنا لي عليه دراهم فهو مدين لي، يعني مديون لي، يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا، ما أسوأ ما أعطاني، وأنا أعطيه الدراهم وهو ما يعطيني خمر. هكذا تبادل المعروف شيخنا، هكذا أعطاها خمر، أعطاه دراهم فأعطاه بدل دراهم ماذا؟ خمر، فيعطيني خمر، فيعطيني بها خمرا، ماذا أفعل؟ فقال: خذها ثم افسدها، افسدها يعني اجعلها خلا. إذا قال علي واجعلها خلا، علي علي بالحديد، يعني جبل ابن دراج يقول قال علي، الإمام قال ثم افسدها، ابن حديد معه حاضر ضاع جميل، قال علي واجعلها خلا، افسدها اجعلها خلا. له ما روى عنه فقط، لا ولا كانت ضعيفة. أحسن. لو كان وحده كانت ضعيفة.
لأن علي
يعلق بعد الرواية. يعلق، يعني أقول كان موجود، يعني كان روى عنه يعلق عليه. قال علي واجعله خلا، يعني علي بن حديد، مراد هنا من علي بن حديد. هل هو بالنتيجة أمر غير موجود، بالنتيجة هو يفسرها تفسير علي من علي بن حديد. هلا بالنتيجة هو ضعيف، يعني هو ابن حديد فقط فسر معنى افسدها، فهمك يعني اجعلها خلا. لو كان موجود ما كان موجود البحث آخر، لكن هو يقول قال علي، المراد من علي بن حديد، المراد من علي بن حديد. طبعا هو علي بن حديد وضعيف في النتيجة، وضعيف إنما تفسير ليس حكم شرعي تفسير. ذكر بعض الأعلام كالشيخ الأنصاري، على بنته جعلها خلا، هو يعني عبارة ثانية عن الإصلاح، إيه عبارة ثانية عن الإصلاح، جعلها خلا. إيش هذا الرواية هكذا؟ الآن ماذا نستفيد منها؟ كيف نستفيد منها؟ الشيخ الأنصاري قال إن المراد من هذه الرواية، الشيخ الأنصاري كيف فهم هذه الرواية؟ قال إن المراد إما أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها، هو يخلدها يعني يأخذها مجانا، لأن الخمر لا تقابل بالمال، أعطاني الخمر يعني أعطاني مجانا، ثم تخليلها هو يخللها الذي أخذها، أو أخذ الخمر وتخليل لصاحبها أنا أخلل له، ثم أخذ الخل وفاء عن الدراهم. يقول أنا أخذ أولا الخمر وأخللها له، يعني جعلها خلا له أنا، ثم بعد ذلك هذا الخل أخذه من باب الوفاء للدين، ما هو أنا لي عليه دين أخذه ووفاء من باب الوفاء للدين. لا يعمله خلا ما فيش خلا ما حملها ما خدها يعني ذا منصرف عن فساد كذا منصرف عنه. فإذا الشيخ الأنصاري يقول هناك احتمالان في الرواية، إما أخذ الخمر مجانا ثم ماذا تخريبه. هنا هذا الاحتمال يرجع على الشيخ الأنصاري، لو فرضنا أخذها مجانا ثم خللها صحيح، المفروض الدائن لا زال دينه على ماذا؟ على المدين، لأن الفرض أن الخل أخذ مجانا يعني المديون المدين والمديون ما وفى الدين حينئذ، علما أن الرواية ماذا يفهم منها؟ أن في أخذ الخمر فقد وفى الدين. يعني بناء على هذا الاحتمال الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري، تأخذها مجانا ثم تخللها فهو عفوا هنا معناه أنا لا زال ديني عليه، يعني أنا ديني لا زال قائم، والرواية ظاهرها لما أخذ الخمر وفى الدين وبيقول أخذها مجانا. أما الاحتمال الثاني وهو أخذها له أنا، يعني ليست لي أنا، أخللها له بعد أن أجعلها خلا فأخذ الخل وفاء على الدين، هذا الشيء الأنصاري يقول. هذا أيضا يرد عليه إشكال، وهو أولا هو ما أعطاني خلا عن الدين، هو أعطاني خمر، فإذا أريد أن أخذ الخل وفاء عن الدين لابد من إجازة منه بعد، وما أعطاني الخل هو وأعطاني خمر، أنا سويتها خلا له، فإذا أريد أن أوفي ديني لابد أقول له هذه وفاء عن ديني، ولكن كيف أسقط الدين عنه عن المديون؟ صحيح شيخنا انتبه، الدين أخر الدين أمر سهل يمكن إسقاطه عن المديون حتى لو لم يعلم، إبراءه منه، أنا أقول أبرأت فلان من دين سقط، والناس يشتبهون شيخنا الناس إذا أبرأه من الدين أسقطه ثم انزعج منه يقول أنا لي حق عليك كذا، وهو من أبرأته خلاص ما سقط حقه، يقول لا لا لما ينزعج منه قال أنا أريد ديني، يقول ما بعد ما لك شيء أنت أسقطه انتهى الأمر. هذا إيقاع. مثل ماذا؟ مثل مثلا المتعة، لما يتمتع امرأة إلى مدة معينة يقول أبرأتك المدة أسقطها، وهذا إبراء لا يحتاج أن تقول قبلت إياه، أصح حتى لو ما كانت موجودة إذا أسقطها نعم لابد من إثبات ذلك، أنه من قال أنه أسقطها يحتاج إلى بينه نعم. أما هي إبراء يعني هي إيقاع، ليس الفرق بين الإيقاع والعقد، العقد يحتاج إلى ماذا؟ إلى قبول، إلى قبول بخلاف الإيقاع، الإيقاع لا هو يوقعه فوق الطلاع وخال الأخير. فشاهد الحال، هنا أنا لي دين عليه وأنا ما أبرأت الدين، أقول له أنا أسقطت الدين، لا الفرض أنه أعطاني خمر بدل، يقول لي عليه دراهم فيعطيني خمرا، يعني معناه بدل الدين، هذا معناه شيخنا دار وكذا. طيب أحسن، أنا لما أخذت الخمر، والخمر هو ليست مال، الدين ما سقط، أنا لما سويتها خلا وأقول أخذها، هو ما أعطاني الخل وفاء على الدين، هو أعطاني الخمر، فالمفروض أن الدين يبقى في ذمتي حتى يسقط هو بعد ذلك، وهكذا شيخنا أبدا. فكيف يسقط الدين بلا إسقاط مرة ثانية؟ فأشكال وارد على الشيخ الأنصاري رحمه الله، سواء أخذنا بالاحتمال الأول أم أخذنا بالاحتمال الثاني الحلقة. وعليه فيحتاج الخل أخذه إلى أن يجعل وفاء إلى ماذا؟ إلى إذن شديد من المالك. انقل شيخنا أنت يعني شيخنا هذا الندر تشكل على العلماء أخرج حال يعني أقول أنه شيخ الأنصاري أتعب نفسه الشريفي أعطانا شيء أنت ماذا تقول شيخنا؟ نحن نقول يرد علمه إلى أهلها يا أخوي يعني لازم أعطي شيخنا يعني بنائك شيخنا الإنسان يعرف كل شيء لا شيخنا أحيانا الإنسان يقف عند الشيء ولا يدش فيه أفضل له بكثير يا شيخنا وليس المهم أنه ولا أنا لي رأي بهذه المسألة وأنا أبديت رأيا فيها لا شيخنا قد يكون رأي مضاد إنسان يعترف يقول نقول يرد علمها إلى ماذا إلى أهل وهم أدرى بها
لأنه
أحسن مع أن الخمر لا يملك مع الخمر لا يملك لذا قلنا يرد علمها ماذا إلى أهلها فضل شيخنا لا لا ما في إشكال أصلا هو يحتاج إلى شيء جديد ظهر ليس هكذا وما دفع ماذا وهو دفع الخمر فقط
هناك بعض التراكيب مولانا نسخة منها مضامين مخفية كما مر معنا في الفقر فأعطت عبدك عني بألف ففهم منه الفقراء أنه يقصده يعني يملكه
لابن قراءة تلك
وهنا من القراءة
أحيانا شيخنا تكون قراءة
لا يملك نفهم من القراءة المال خذه يعني خذه على هذا التقدير الذي ذكرته أن يجعله خلا لصاحبه ثم يبيعه
كوضع له شيخنا هو يجعله خلا من أول الأمر لا أعطاه خمر بداله من هذا الوقت على كل حال أما المسألة السابعة المسألة السابعة ما هي وهي المسألة الأخيرة نحن قلنا عنها سبع مسائل وهي المعاوضة على الأعيان المتنجسة وكان الكلام على الأعيان النجسة نفس الخمر نفس الفقاع نفس الدم نفس الميتة نفس المني هكذا كان كلام الأعيان النجسة العضرة مثلا كذا إلى آخره الآن الأعيان المتنجسة يعني هي بحد ذاتها ليست نجسة هي طاهرة لكن متنجسة ولا تقبل التطهير إذا كان تقبل التطهير ولا بس نطهر الموضوع لا كلام الأعيان المتنجس التي لا تقبل التطهير طيب مثل مثلا المايع سمن كذا وعسل ولا آخره لا يقبل التطهير ولا بذاب عينه فهل يحرم تحرم المعاوضة على الأعيان المتنجس الغير قابل للتطهير أو لا تحرم المعاوضة شوف الأعلام ماذا قالوا في هذه السورة العلام في التذكرة أدلى بدلوه ماذا قال العلام قال ما عرضت له النجاسة إن قبل التطهير صح بيعه ويجب إعلام المشتري بحاله أيضا علمه وإن لم يقبله كان كنجس العين إن لم يقبل التطهير مثله مثل نجس العين يعني البني والميتة والدم وكذا إلى آخره أقول نحن لابد أن نرجع للأدلة والنرى استدل لحرمة المعاوضة عليه يعني على المتنجس الغير قابل للتطهير بالنبوي المتقدم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه أخوان اللآلئ مجلد 2 صفحة 110 والجواب جواب عنه متقدم نبوي ضعيف وفي إشكال أشكال من هذه الدلالة أيضا لست بحاجة للإعادة استدل أيضا برواية تحف العقول المتقدمة أو شيء من وجوه النجس أيضا ذكرناها سابقا أولا ضعيف بالإرسال ثانيا يظهر وجوه النجس عن الأعيان النجسة أو شيء من وجوه النجس، ظاهره أن نفس العين نجسة لا المتنجسة، فأيضا لا غير قابل للاستدلال. وعليه فالإنصاف هو ما ذكرناه سابقا عند الكلام عن الأعيان النجسة. ماذا قلنا سابقا؟ قلنا إن النجاسة من حيث أن نجاسة ليست مانعة من البيع، فإذا كان لها منفعة محددة ولو نادرة قلنا يجوز. هنا هكذا هي نفس الشيء. فإذا كان هذا المانع متنجس الذي لا يقبل التطهير كان له منفعة عند العرف ولو نادرة يجوز بيعه، وإلا فلا بد. وكان الله حب المحسنين هذا المسألة، فلا إشكال من هذه الجهة. أولى من النجاسة الذاتية. صحيح. انتقل الشهيد إلى مبحث آخر، درس 233. قال خامسها، خمس محرمات، خامسها تعلق حق غير البائع به كبائن الغير وما يختص به من الأشياء وإن لم يملك، والوقوفات المطلقة. هنا من جملة ما يحرم التكسب به ثلاث أمور ذكرها المصدر. أولا إذا تعلق حق الغير بالمال، أنت لك حق وكان مال الغير فلا يصح بيعه، حقك متعلق به لا يصح البيع، باطل، وهذا واضح. كما مثلا في الرهن وغير الرهن، كثير من الأمور إنسان له حق متعلق بشيء فلا يجوز أن يبيع هذا الشيء إذا الغير له حق متعلق به لا يصح. وهكذا كما لو كان الفقراء لهم حق بمال، الفقراء لهم حق مثل مثلا العين الزكوية، العين الزكوية يأتي إن شاء الله معنا أيضا في باب الزكاة بشكل مفصل. أفرض من الغنم في كل 40 شات شات أو كل 50 شات مثلا، أو الحنطة مثلا 5 أوساق بوسق النبي يعني 300 صاع محمد وعلى يعني بالنتيجة الأعيان الزكوية، ومر على حول بناء على اشتراط الحول مثل النقدين والحيوان، لأن الحنطة لا يشترط أن يحول عليها الحول، أو مثل الحيوان الإبل والبقر والغنم والنقدين الذهب والفضة، حال لا الحول كل شيء تعلق بها الزكاة. إذا باعها صاحبها باع، وهذا حق فقراء حق متعلق به، هنا يبطل البيع بمقدار حق فقراء زكاة، لأنك لا تملكه. تقول هذا لي صحيح لك، لكن هناك حق للغير فيه. لا الله معصبين. الفرق بين الخمس والزكاة بالمناسبة هذه خدعة، نكتة لطيفة فقهية قد لا تجدها بالكتب، تأخذ الأفواه. الزكاة تتعلق بالعين أينما سرت العين، مثل العبد إذا جنى، وين ما ذهب العبد تبقى جنايته في رقبته كحق قطر وكذا وإلى آخره. صحيح أنه يعني البيع يصير مثلا معيب في عيب يفسك كذا، لكن في رقبته أينما ذهب، إلا عين أينما نقلت. أفرض عندك عين زكوية تعلق فيها، نقلت إلى فلان باطل، نقلت إلى فلان تبقى فيها العين الزكوية، نقلت إلى فلان لو إلى 20 شخص تبقى العين الزكوية فيها، فالخمس لا ينتقل إلى الدم الخمس. إذا بعت شيئا فيه خمس يصح البيع وينتقل إلى من باب التحليل ذاك تحليل. لذا كنا نقول دائما نحن من أراد أن يحتاط في الأكل والشرب، يعني يريد يأكل دائما أكل طعام حلال، قلنا لو تريد أن تحتاط هذا الخبز الذي يؤخذ اليوم من الأفراد يؤخذ تشتري أنت مثلا، ممكن صاحبه الأساسي ما زكى أخذوه اشتروه مثلا من شخص عليه زكاة كذا متعلق فيه، وهي الزكاة تسري أينما سرى. لذلك الأحوط يعني كل فترة الإنسان يدفع له شيء ثمن هذا الخبز لعل فيه زكاة طبعا الغير. هذا الخبز لا يجري هذا الأمر في الخبز، لكن في الزكاة أما بالاحتياط طبعا لا أقول حتما، ما أدري أنا متعلق في الغير الزكاة كاحتياط، لأن الزكاة متعلقة بالعين طبعا تعلقها بالعين، وإن كان في خلاف يأتي إن شاء الله باب الزكاة هل من باب الشركة الحقيقية أو الشركة في المالية أو الكل في المعين، يعني بحث آخر، بس النتيجة متعلق بالعين. ولم يذهب أحد من الأعلام عندنا أن الزكاة متعلقة بالذنب إلا الجماعة، جماعة هم عندهم هكذا رأي، نحن أنا عندنا متعلقة بالعين. فشاهد الحال فحق الغير باعوا، أو انتبه إذا مات الشخص عليه خمس هنا، وهذا أيضا الناس لا يلتفتون إليه، كيف الزايد عنده أموال تعلق فيها الخمس مرة ينتقل إلى ذمته هذا المال الخمس ينتقل، ومرة لا في أمواله خمس أمواله، وهو ممن يخمس وممن يخمس هو اللي يقال التحليل ما التحليل، مات هذا المال أو في ذمته، لا أريد أن أقول في العين، أصلا هو في ذمته حقوق للناس سواء ديون للناس أو حقوق شرعية، أتلفه مالا آخر السنة ما خمس أتلفه أعطاه وهبه وباعه وأكله دخل لذمته فصار الحق في ذمته، هذا مات وله تركه، الحاكم الشرعي والفقراء أيضا في ماله له حق، يعني هذه العين الذي تركها الميت الحاكم الشرعي له نصيب مثل الورثة، مثل الورثة كما الورثة لهم حق فيه هو له حق، أو مثلا زيد من الناس الذي له دين عليه أفرض هو أخذ الدين ألف دولار منه ألفين ومات وله تركه، هذا الزيد الدائن حقه صار بالعين، وهنا على فهذه الأعيان موجودة وليست صار في هذه الورثة. كثير من الناس لا يقبلون شيخنا يقولوا مات هو عن بعد وصحيح مات هو لكن حقوق متعلقة بأمواله تخلصوه، قال هو ليش هو ما خلص نفسه، وبعضهم هكذا يقول وليش هو ما خلص ليش نحن نخلصه، وبالنتيجة أبو يقول أمر أبي مثلا، وبعضهم هكذا قال يعني قال بالصراحة قال هو يتحاسب. صحيح في الحج نعم، بس في الزكاة لا، تدري ليش؟ الزكاة مقدمة، تدري ليش؟ لأن الزكاة متعلق بالعين. محتاج جواب ولا لا؟ فمثلا هذا الفرق، الزكاة حتى لو على دين للناس لو لا حج ومات وهذه العين زكوية يعني غنم أو حبوب ومات وعليه دين للناس وعليه حج الزكاة تؤخذ، ولا يقال أنه ديون مدلع خرج لأنه ليس الحق بالعين موجود. شاهد الحالة بعض آخر، فشاهدي إذا كان هذا الشخص يعني له حق وباعه فالمعاملة باطلة، هذا واحد. ثانيا قال وما يختص به من الأشياء وإن لم يملك، عشان هذا يبقى شيخنا يبقى إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.